بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم عند قوله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. ونلخص درس السابق، وكان الكلام فيه من قول الحافظ رحمه الله: القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. فيذكر رحمه الله أسباب الطعن في الراوي، وهذا الموجب الثاني لرد الخبر، الطعن في الراوي. وذكر فيما سبق 10 أسباب للطعن في الراوي، وفي درسنا السابق تكلم عن القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي. قال: هو الموضوع، أي الحديث الموضوع. وذكر رحمه الله أن الحكم على الخبر بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، لأن هذا الراوي الكذاب قد يصدق، ولكن لأهل الحديث، لأهل العلم بالحديث، ملكة قوية يميزون بها ذلك. ثم ذكر طرق معرفة الحديث الموضوع، وقال: قد يعرف الوضع بإقرار واضعه، باعتراف هذا الكذاب هذا الواضع، أو يعرف أيضا الحديث الموضوع أو الخبر الموضوع بما يؤخذ من حال الراوي، من حال الراوي، أو ما يؤخذ من حال المروي، الحديث نفسه. هذه بعض طرق معرفة الخبر الموضوع التي أشار إليها الحافظ رحمه الله. ثم ذكر أيضا أنواع الموضوع، قال: ثم المروي تارة، ثم المروي يعني الحديث الموضوع، تارة يخترعه الواضع، وتارة يؤخذ أو يأخذ كلام غيره أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا الإسناد يركب له إسنادا صحيحا ليروج وينتشر. وذكر رحمه الله أيضا الحامل للواضع على الوضع، ما هو السبب، ما هي الأسباب التي تجعل هذا الكذاب يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين لبعض الأئمة، أو اتباع هوى بعض الرؤساء والخلفاء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، يأتي بالغرائب من الأخبار فيكذب ويضع الحديث حتى يشتهر بين الناس. ثم ذكر رحمه الله حكم الوضع في ترغيب والترهيب، وقال أن ذلك حراما بإجماع من يعتد به من أهل العلم. ثم ذكر أن العلماء اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. ثم أيضا ذكر اتفاق العلماء على تحريم رواية الموضوع، حديث الموضوع، إلا مقرونا ببيانه، إلا مقرونا ببيانه، يعني لا يتكلم ويؤتى بالأحاديث الموضوعة في المجالس وفي الخطب وفي الدروس إلا لبيان أنها حديث موضوعة، أما غير ذلك فلا يجوز. وبذلك انتهى ترخيصنا لما سبق. نبدأ بدرسنا اليوم 11 عند قوله: والقسم الثاني من أقسام المردود، يعني بداعي الطعن في الراوي، من أسباب الطعن في الراوي ذكر الكذب، ثم هنا يقول ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، يعني الحديث المتروك عند بعض أهل العلم. ولا يفهم من قول الحافظ هنا أن المتروك لا يطرق إلا على حديث من اتهم بالكذب، لأن كثيرا من علماء الحديث ذكروا أن حديث الفاحش الغلط، الراوي الذي يفحش غلطه يكثر غلطه، أيضا يطلقون عليه أن حديثه متروك. ولما سئل الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله عمن يترك حديثه، قال كما في كتاب المجروحين لابن حبان، قال: من يكثر الغلط، من يكثر الغلط يترك حديثه. إذن إذا أطلق العلماء علماء الحديث على أن هذا الخبر متروك، قد يراد به تهمة الراوي بالكذب، أنه متهم بالكذب، فيقال عن خبره وحديثه أنه خبر متروك. وأكثر المحدثين يستخدمون هذا المصطلح المتروك على الراوي، فلان متروك يعني لا يؤخذ حديثه، يعني متهم بالكذب، هو متهم بالكذب هو متروك. لكن هذا وجد عند بعض أهل العلم، لكن أكثر من يستخدمه ما يستخدمه المحدثون مصطلح المتروك على الرواة دون الروايات، فكثيرا ما يقولون فلان المتروك أو متروك الحديث أو تركوه أو تركه الناس، أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرا، حديث متروك خبر متروك لا يستعمل إلا نادرا، ومع ذلك لا يحصرون الخبر المتروك في رواية المتهم بالكذب كما قال بعض العلماء، بل الحديث عندهم يترك إذا قامت الدلائل على ضعفه، وقد يطلقون المتروك أيضا بمعنى المنسوخ كما فعل الحافظ بن عبد البر رحمه الله في تمهيد، لما ذكر خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع، وهو يعني بقوله متروك أي منسوخ، فقد قال هو قبل هذا عن الحديث نفسه في التمهيد في المجلد 12 صفحة 20، قال: هذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع. فهنا قال أو أطلق كلمة متروك ويريد بها أنه منسوخ. هذه اصطلاحات ينتبه لها طالب العلم إذا قرأ في كتب هؤلاء العلماء ويعرف هذه المصطلحات، هذه الاصطلاحات في كتبهم فيعلم معناها. فهذا القسم الثاني الذي ذكره الحافظ هنا من أقسام المردود بداعي الطعن في الراوي، قال: هو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. ثم يقول رحمه الله: والثالث المنكر، بعد ما ذكر الحديث الموضوع والحديث المتروك، الآن الثالث من أقسام الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي حديث المنكر. قال: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. هذا الذي اختاره الحافظ وأكثر علماء الحديث، لا يشترطون في هذا الحديث المنكر المخالفة، يعني هذا الراوي ما دام أنه يروي أحاديث في ويخالف فيها ثقات فحديثه منكر، فلا يشترطون في المنكر قيد المخالفة، يعني أنه يخالف غيره في الرواية، ما دام أنه خالف بعض الروايات إذن هو حديثه منكر في جميع الروايات، يعني يكفي تفرد الضعيف بالرواية، خالف أو لم يخالف، هذا أيضا استراح، ف فيقولون هذا حديثه منكر، سواء خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات أو سواء لم يخالف، ما دام أنه تفرد هو ضعيف وتفرد في الرواية فحديثه منكر. هذا إذن اصطلاح عند بعض علماء الحديث. وهذا قول كثير من أهل العلم، إذا تفرد الضعيف أو سيء الحفظ أو فاحش الغلط فخبره يكون منكرا، خالف أو لم يخالف من الثقات، فهذا هو الحديث المنكر. ثم يقول الحافظ: وكذا الرابع والخامس، يعني القسم الرابع والقسم الخامس من أقسام الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي، الرابع والخامس، قال: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، فحديثه منكر. هذا أيضا اصطلاح عند علماء الحديث. ثم قال الحافظ: ثم الوهم، وهو القسم السادس، القسم السادس من أقسام الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي، الوهم، وإنما أفصح به لطول الفصل، وإنما أفصح به لطول الفصل، يعني الفصل بين ما ذكره سابقا من هذه الأسباب وهذه الأقسام، ثم تكلم عن حديث الموضوع بتفصيل وأسباب الوضع في الحديث وحكم الوضع في الحديث، فصار فصل كبير بين كلامه السابق وبين أيضا تكملة كلامه عن الأقسام البقية. ولذلك قال: وإنما أفصح به لطول الفصل الوهم. قال: إن اطلع عليه، أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع، يعني هذا الراوي يهم كثيرا، وهذا الوهم قد يصل مرسلا، يعني يروي الحديث المرسل بإسناد موصول، هذا وهم من، أو يصل إسنادا منقطعا، إسناد هذا غير موصول منقطع لكن هو يصله، وهذا وهم، أو إدخال حديث في حديث، من وهمه الكثير هذا الراوي يدخل حديثا في حديث آخر بنفس الإسناد، فهذا خطأ ووهم عند هذا الراوي، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. يقول الحافظ: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. هو الآن بعد ما ذكر القسم السادس من أقسام رد الخبر بسبب الطعن في الراوي، قال: الوهم في الراوي، كثرة الوهم، هذا الراوي يهم كثيرا، فيوصل المرسل من الأسانيد ويوصل المنقطع ويدخل حديثا في حديث وهمه كثير، فكيف يعرف هذا الوهم؟ قال: تحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع، بكثرة التتبع وجمع الطرق، يبحث في إسناد هذا الحديث، أسانيد هذا الحديث، طرق هذا الحديث في كتب السنة، فيعرف أن هذا الراوي وهم وأدخل حديثا في حديث، أو وصل حديثا أو إسنادا مرسلا وصله، فيعرف بكثرة التتبع والبحث في أسانيد هذا الحديث. قال: فهذا هو المعلل، فهذا هو المعلل، يعني الحديث الذي يتبين فيه خطأ المخطئ ووهم الواهم بجمع الطرق ومقارنة بعضها ببعض مع اعتبار ما يحتف بذلك من القرائن الدالة على وهم الراوي وخطأه، هذا الحديث يسمى حديثا معلا أو معلولا. إذا كثر الوهم من هذا الراوي في إسناد هذا الحديث بكثرة معرفة هذا الوهم بكثرة التبع وجمع الطرق، فتكون هذه الأخطاء من العلل، ولذلك يسمى الحديث المعلل أو الحديث المعل أو الحديث المعلول. إذن يعرف الحديث المعلول وهو من أقسام الأخبار المردودة، الحديث المعلول يستدل عليه بأمرين: جمع طرقه ومقارنة بعضها ببعض، أو ما احتف بتلك الروايات من قرائن. فعلة الحديث لا تستبان بمجرد النظر في ظاهر الإسناد أو الوقوف على رواية واحدة والاكتفاء بها، إذ أن الوقوف على رواية واحدة في الباب غير كاف لمعرفة وقوع اتفاق أو اختلاف في تلك الرواية عن سائر روايات الباب، وإنما يستدل على العلة بتتبع روايات الباب كلها والنظر فيها ومعارضتها ببعضها ببعض لنعرف الموافقة من المخالف، ومنه يتبين المخطئ من المصيب. لماذا؟ لأن باب العلة يعتمد اعتمادا كبيرا على القرائن المحتفة بالروايات، والقرائن ليس لها قاعدة مضطردة، القرائن ليس لها قاعدة مضطردة، ولا ضابط عام يحكم كل أفرادها، إنما يستشف الناقد ذلك في رواية الحديث، فيحكم هذا الناقد بخطأ فلان من الرواة وإصابة غيره. وهناك قرائن خفية وقرائن ظاهرة يعلمها الجهابذة من أهل العلم. ثم يقول الحافظ بن حجر بعد أن ذكر الحديث المعلل، قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. ذكر بعضا من جهابذة هذا العلم الذين تخصصوا في علم العلل، علم علل الحديث، وقال: وقد تقصر عبارة المعلل يعني العالم بالعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يعني يقول هو حديث يحكم عليه أنه حديث معلل، لكن تطلب منه الدليل ما يعطيك ما هو الدليل، لأن عنده خبرة طويلة في معرفة العلل، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي اللي عنده خبرة بالذهب والفضة يستطيع من النظرة الأولى يعرف أن هذا ذهب وهذا فضة وهذا نوع من الفضة وهذا مزيف وهذا جيد من الخبرة. لو طلبت منه كيف ميزت بين هذا وهذا، ما يعطيك دليل. هكذا العالم بعلل الحديث هكذا أيضا، قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم يقول الشيخ: ثم المخالفة وهي القسم السابع، يعني من أقسام الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي، القسم السابع. قال: ثم المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، هو مدرج الإسناد. إذن القسم السابع من الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي هو الخبر المدرج، الخبر المدرج. والخبر المدرج أو مدرج الإسناد أن يعمد الراوي إلى الرواية إسنادها أو متنها، يدمج فيها ما ليس منها، بل هو من غيرها، متوهما أو موهما أنه من الرواية، وإنما اعتبر ذلك مدرجا في الإسناد رغم أن منه ما يكون في المتن، لأن ما أدرج منه في المتن إنما هو مروي بإسناد آخر غير الإسناد الذي توهمه الراوي الذي وقع منه الإدراج. إذن الإدراج هو إدخال شيء في سند أو في المتن، يعمد الراوي إلى الرواية إلى إسنادها أو إلى متنها فيدمج فيها ما ليس منها، يدخل راوي مثلا، يدخل راويا من الرواة في السند، أو يدخل لفظا أو أكثر أو حديثا في المتن، وهذا هو الإدراج. مثاله أن يروي بعض الرواة الحديث مرسلا ويرويه آخر موصولا، فإذا ببعض الرواة يروي الحديث موصولا عنهم جميعا ولا يبين أن بعضهم يرويه مرسلا، هذا مثال عليه. فيروي بعض الرواة الحديث مرسلا ويرويه آخر موصولا، فيأتي بعض الرواة ويروي الحديث موصولا عنهم جميعا، عمن رواه مرسلا وعمن رواه متصلا موصولا، فالثالث يأتي بالحديث ويرويه موصولا عنهم جميعا، هذا إدراج، ولا يبين أن بعضهم يرويه مرسلا. ومن أمثلته أيضا في المتن الإدراج ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة فإذا امرأة على الطريق تشوفت، إلى آخر الحديث. أيضا هذا الإدراج في الإسناد أيضا، فظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن حلام جميعا عن عبد الله بن مسعود، وليس كذلك، وإنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن أبي إسحاق وعن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود متصلا، بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام عن الثوري مفصلا. فهذا أيضا مثال في الإدراج في الإسناد. إذن هذا هو مدرج الإسناد، والحديث المدرج قد يكون مقبولا، لكن الراوي الذي يدرج هو ضعيف إذا تعمد الإدراج. قال الحافظ: وهو أقسام، يعني مدرج الإسناد أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل. والثاني من أقسام مدرج الإسناد قال: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، هذا إدراج إسناد في إسناد آخر وروايته بإسناد واحد، هذا نوع من الإسناد. ثم قال الشيخ: ومنه، يعني من الثاني من أقسام مدرج الإسناد الثاني، أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحرف الواسطة. والثالث أيضا من أقسام مدرج الإسناد قال الشيخ: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول مثل حديث التلبية في الحج، روي هذا الحديث من حديثي عبد الله بن عمر وعائشة باختلاف في اللفظ، فصيغة التلبية في حديث ابن عمر هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما لفظ عائشة فهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، فليس فيه ما في حديث ابن عمر والملك لا شريك لك. فجاء محمد بن فضيل فروى حديث عائشة هذا فزاد فيه زيادة ابن عمر، فأدخل الزيادة اللي موجودة في رواية ابن عمر في حديث عائشة، هذا إدراج، إدراج في المتن، وهذا الذي أشار إليه الحافظ هنا في الثالث، القسم الثالث من أقسام مدرج الإسناد، يقول أن يكون عند الراوي متنان مختلفان مثل حديث عائشة وحديث ابن عمر بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه عن ابن عمر مقتصرا على أحد الإسنادين، يرويهما راو عنه عن هذا الراوي مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر. فزاد هنا في حديث عائشة ما جاء في رواية عبد الله بن عمر، والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه الملك لا شريك لك في رواية ابن عمر، لكن هذا الراوي رواها عن عائشة وأدخلها أدرجها في من رواية عائشة، وهي ليست من رواية عائشة رضي الله عنها. الرابع يقول الحافظ ابن حجر من أقسام مدرج الإسناد أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. إذن هو يحدث الناس بهذه الرواية فيقول كلاما أثناء التحديث، فيظن البعض أنه من الحديث من المتن فيكتبه، فهذا إدراج، هو لم يتعمد، الشيخ لم يتعمد، لكن حصل الإدراج لأنه تكلم أثناء الرواية وظن الكاتب أن هذا من الرواية فأضافها. ومثاله حديث من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، فقد ذكروا أن ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك بن عبد الله النخعي، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث تلامذته شريك رحمه الله. ودخل العابد ثابت ابن موسى الزاهد دخل في المجلس، فلما حدث شريك أتى بالسند وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا دخل ثابت الزاهد، فلما نظر شريك إلى ثابت قال من قبل نفسه يعني من كثرت صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار، وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك وهو ليس حديث، لكن قاله شريك لما رأى ثابت الزاهد رأى وجهه فيه نور فقال هذه الكلمة من كثرت صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار، فهذا حصل إدراج لكنه غير مقصود لكنه إدراج. وهكذا أمثلة يذكرها أهل العلم أيضا. ثم يقول الحافظ رحمه الله هذه أقسام مدرج الإسناد، وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر. إذن مدرج الإسناد يكون في أثناء السند أو في آخر السند، أما مدرج المتن فيكون في المتن في الحديث نفسه في الخبر نفسه، وقد يقع هذا الإدراج كما يقول الحافظ في أول المتن أول الحديث أو أثناء الحديث أو آخر الحديث وهو الأكثر. وهناك أمثلة يذكرها أهل العلم منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى أقواما لا يسبغون الوضوء فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. فالمرفوع في هذا الحديث هو قوله: ويل للعقاب من النار فحسب. أما قوله أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الرواة فدمج كلام أبي هريرة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث كله مرفوعا ولم يفصل بينهما. فقال هذا الراوي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فجعل كلام أبي هريرة أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إدراج، وهذا مثال مشهور في هذا الحديث، والحديث في صحيح الإمام مسلم وفي غيره حديث صحيح. وهكذا أيضا حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي المهاجر عن بريدة قال: كنا معه في غزات فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتت صلاة العصر فقد حبط عمله. الصواب أن قوله بكروا بالصلاة في اليوم الغيم إنما هو من قول بريدة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف هشام استوائي الأوزاعي ففصل القدر الموقوف من المرفوع، فهذا حصل الإدراج من غير قصد من الأوزاعي رحمه الله، فأدخل كلام بريدة بكروا بالصلاة في اليوم الغيم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذه أمثلة فقط للمدرج، والمدرج من أنواع الحديث الضعيف. قال الشيخ الحافظ بعد ذلك بعد أن قال: أما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثناءه وتارة في آخره، وهو الأكثر. قال: لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ثم يقول الحافظ رحمه الله: ويدرك الإدراج. كيف نعرف هذا الإدراج في الإسناد أو في المتن؟ قال: ويدرج الإسناد بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، الراوي نفسه يقول، كما هو في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا وقع في هذه الرواية وهي خطأ، وفي رواية أخرى أصح جاءت هكذا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الله عز وجل ندا دخل النار. وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم: من مات لا يجعل الله ندا أدخل الجنة. إذن هذا المسعود رضي الله عنه بيّن أن الجزء الثاني من الكلام من كلامه، فالحديث هو: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعده من كلام عبد الله بن مسعود: ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فبعض الرواة أدخلوا كلام ابن مسعود مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال بالتنصيص، عرفنا أن ابن مسعود قال هذا من كلامي، فعرفنا الإدراج بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، عرف أن هذا إدراج، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا الكلام لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو إدراج. مثال هذا حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الكلام الذي في آخر الحديث من قوله، من قول أبي هريرة، لكن بعض الرواة أدرجوه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وهو صغير، فكيف يبر أمه؟ فلا يمكن أن يكون هذا، يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه الصلاة والسلام أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا لم تكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة، أدرج بالحديث من غير فصل، وقد بين ذلك بعض الرواة عن ابن المبارك لهذا الحديث، ففصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام أبي هريرة. هذا مثال بأنه يدرك الإدراج باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا مثال عليه. قال الحافظ: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين وأكثر ولله الحمد. وهكذا علماء الحديث صنفوا في هذه الأنواع التي مرت والتي ستأتي من أنواع الحديث كتبا. وهنا يشير الحافظ ابن حجر للخطيب البغدادي رحمه الله إلى كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا عنوان كتاب الخطيب في ذكر الأحاديث المدرجة، الفصل للوصل المدرج في النقل. قال الحافظ: ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين وأكثر ولله الحمد. تكلم عنه الحافظ هنا في الحديث المدرج، ولا شك أن من تعمد الإدراج فهو آثم، أما ما وقع من الإدراج عن خطأ أو سهو فهو غير قادح في المدرج ودينه، فإن كثر الخطأ منه قدح في ضبطه وإتقانه، وما كان الإدراج عن عمد فيختلف حكمه نظرا للسبب الحامل عليه، فإن كان تفسيرا لغريب أو نحوه، كلمة غريبة في الحديث فسرها، فهو غير قادح، وقد فعل ذلك الزهري وغير واحد من أئمة هذا الدين. وإن كان الإدراج لغير هذا السبب فهو حرام عند عامة العلماء. هذا ما يتعلق بالإدراج. ثم قال الحافظ رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، يعني تبديل، أي في الأسماء، يعني في أسماء الرواة في السند، الأسماء الرواة في السند، أو قوله أو عطفا على ثم المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق في الإسناد أو في المتن، أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، هذا قلب في اسم الراوي، بدلا أن يقول كعب بن مرة قال مرة بن كعب، وهذا يحصل عند بعض الرواة. وبالنسبة للحديث المقلوب ذكر العلماء له أمثلة، والحافظ هنا اقتصر على صورة واحدة من صور القلب، وهي أن يقع القلب بالتقديم أو التخفير في السند أو في المتن، وإلا فالمقلوب له صور عديدة سندا ومتنا جماعها الإبدال، فتبديل أما يكون في الإسناد أو في المتن، هذا هو الحديث المقلوب، الخبر المقلوب، وعليه أمثلة يذكرها أهل العلم. ثم قال الحافظ: وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، أيضا الخطيب البغدادي صنف في علوم الحديث. ثم قال الحافظ: وقد يقع القلب في المتن أيضا، قلب في ألفاظ الحديث، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبع الذين يظلهم والله في ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. هذا الحديث رغم أنه رواه مسلم في صحيح لكن حصل قلب من بعض الرواة، بدل ما يقول رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا خطأ، هذا قلب، لأن الذي تنفق هي اليمين ليست الشمال، فأحد الرواة قلبها حتى تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب في السند، وجاء عند مسلم وعند البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي التي تنفق. فهذا قلب، فهذا يعتبر قلب. وحكم إقلاب الحديث إن وقع القلب من الراوي على جهة الخطأ غير مقصود فهو معذور، لكن إن كثر ذلك منه يكون قادحا في حفظه وضبطه، وإن فعله على جهة العمد أو القصد فهذا لا يخلو من أمرين، إما يكون امتحانا واختبارا من فاعله لغيره فهذا لا بأس بفعله وقد فعله بعض الأئمة، وإما أن يقع الإبدال هذا والقلب من الراوي على سبيل العمد والقصد للإغراب على الأقران حتى يأتي بروايات غريبة على غيره أو الاستكثار عليهم فهذا كذب عياذا بالله، فهو لا يجوز بحال. وهذا الأخير هو ما يسمى عندهم بالسرقة، يسمى فاعله بالسارق، فهذا الذي يدرج ويبدل عن سبيل العمد والقصد حتى يشتهر ويأتي بالروايات الغريبة بين الناس ويستكثر من الروايات فيفعل ذلك متعمدا، وهذا كذب وهذا قادح في هذا الراوي ولا يجوز ولا يجوز. قال الحافظ بعد ذلك: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد. هذا كله يبين الحافظ رحمه الله أنواع المخالفة، بعد أن ذكر هناك أنواع بعض أنواع المخالفة في الإسناد، وعندما قال ثم المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق في الإسناد أو في المتن، أو المخالفة بتقديم أو تأخير، أو قال هنا إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. يعني يا هذا السند يأتي ويأتي هذا الراوي ويزيد راو في الإسناد، يزيد راويا في هذا الإسناد، وغيره لا يأتي بهذا الراوي، لا يزيد هذا الراوي في هذا الإسناد، فهذا هو خالف. هنا المقصود إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ومن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. يعني الذي لم يأتي به هذا الراوي الزائد في هذا السند أتقن وأكثر عددا من هذا، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. إذن المزيد في متصل الأسانيد يأتي راو ويخالف ويزيد في الإسناد راو آخر، يزيد راو آخر في أثناء الإسناد مخالفا لمن هو أتقن منه أو أكثر عددا من الرواة، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. قال الشيخ: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني في القلب. هذا كله يتعلق أيضا له علاقة بالقلب في الإسناد، يعني تبديل في الإسناد زيادة، يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، معنعنا يعني برواية عن. ولا شك أن الرواية المزيدة إما أن تكون محفوظة أو غير محفوظة، وهذا له تفصيله في كتب مصطلح الحديث. إلى هنا انتهى كلام الحافظ رحمه الله، ونكتفي بشرحنا لكلامه ما سبق، فكان كلامه رحمه الله عن الحديث المتروك من ضمن أقسام الحديث المردود، الخبر المردود بداعي الطعن في الراوي، وذكرنا أنه يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب أو المتروك، وهكذا ذكر النوع الثالث من المردود بسبب الطعن في الراوي وهو الحديث المنكر، وثم أيضا الوهم وهو القسم السادس، ثم كثرة الوهم أيضا يكون سببا، وكثرة القرائن الدالة على وهم الراوي أيضا يؤدي إلى الحديث المعلل، وهذه علة أيضا قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. ثم تكلم أيضا أكمل الحافظ عن المخالفة أيضا وهو القسم السابع من المردود بسبب الطعن في الراوي وهو الحديث المدرج، وذكرنا نوعين، نوع مدرج في الإسناد ونوع أيضا مدرج في المتن، وذكرنا أمثلة على ذلك. ثم أيضا كان آخر الكلام عن المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء، وهذا الحديث المقلوب، والمقلوب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، ذكرنا أمثلة على هذا. ثم تكلم أيضا عن أيضا المخالفة إذا كان في زيادة راو في أثناء الإسناد، ومن يزدها ومن لم يزد هذه الزيادة في الإسناد أتقن وأكثر عدد ممن زادها، فهذا النوع يسمى المزيد في متصل الأسانيد. نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات، بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.